رسول الله يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، بأبي أقمار تمن في هبوط وصعود، طلعت من فلك المجد وغابت في اللحود. كيف لا تسعد في حال اقتران بالحسين، فأضلتهم جنود كالجراد المنتشر مع شمر وابن سعد كل كذاب. أشر فاصطلى الجمعان نار الحرب في يوم عسر، واستدارت في رحى الهيجاء أنصار الحسين. نعم تقدموا بين يدي المولى الحسين عليه السلام واستأذنوه في القتال دونه، فما زالوا يقاتلون، فمن جل الغبار إلا عن 50 صريع منهم. ورب مولانا الحسين بيده الشريفة على لحيته المباركة وقال: اشتد غضب الله على اليهود إذ جعلوا له ولدا، واشتد غضبه على النصارى إذ جعلوه ثالث ثلاثة. أما والله لا أجيبهم إلى ما يريدون. ثم نادى: وقلة ناصر وغربتاه ووحدتاه، ألا من مناد؟ أيوا إماما وسيدا يا الله. والعقيلة تنظر إليه وحيدا فريدا في قلة من أصحابنا، عادت يا خويا وما لك معين وقومك على الغبرة مطاعين. أنا منين أجيب المرتضى منين عن كربلا يا بغبت وين غبت وين فزعة وفرد فزعة على حسين يطلبون ثار بدر وحنين خذوا ثارهم واحد بسبعين ياي والله خذوا ثارهم واحد ياي بسبعين. نعم وهذا حبيب رضوان الله عليه قد ادخر له مولانا الحسين رايه وتقدم يقاتل تناول الحبيب العلم من شف الشفية هز بيمينه وقال ضايق المنية عايف حياتي والأهل لجلك يا صنديد تشهد صناديد الحرب عند الحرب عيد نموت 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 بمعزة ولا نعيش بطاعة يزيد وطاعتك يا ابن النبي فرض هي علي. والله يا ابن بنت النبي لو قطعوني بالسيف والخطي وبالنار احرقوني وذروا عظامي بالهوى وتالي نشروني وذروا عظامي بالهوى وتالي نشروني 70 مرة هالفعل يجري علي. والله يا ابو السجاد ما فارق جمال روحي ومالي والاهل كلها فدالك كل شيعتك تفنى ولا تهتك عيالك ورد لاصحابه وعبرات جري قالهم يا فرسان الحرب كلكم تسمعون باكر بهالعرصة يثور الحرب والكون ليكون سادتكم بني هاشم يحملون إلا ولما ننفني كلنا سوي. قال البطل عباس ما ترضى شيمنا قال البطل عباس ما ترضى شيمنا المطلوب أخونا والحرام كلهم حرم لثار الحرب باكر يتقدم علمنا منشور بيدي واخوتي تمشي بفي إنما الأمر والحكم لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا متقين. روي عن مولانا الحسين عليه السلام أنه قال والله ما رأيت أصحابا كأصحابي. صدقت يا مولانا عليك منا السلام. هذه الرواية ثناء من مولانا الحسين سلام الله عليه لأصحابه الكرام وهذا الثناء في واقع الحال في محله، إذ كل من أرخ لأصحاب الحسين سلام الله عليه سلام الله عليهم ذكرهم بهذه الخصيصة أنهم لم يكن الغير كما كانوا، سواء كانوا في أصحاب الأنبياء من تقدم من الأنبياء، كثير من الآيات تشير إلى أداء الأنبياء، كثير من الروايات تشير إلى ما لقيه الأنبياء في مشروع الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه النمرقة من أصحاب الحسين استثنوا من هذه الحالة، سواء كانت تلك النصوص التي أثرت من عامة من كتب أو حتى النصوص المقدسة المأثورة عن أهل البيت عليهم السلام تثني على هؤلاء الثناء كله. وهذه الشهادة في حقهم من مولانا الحسين سلام الله عليه أكبر برهان على ذلك. طبعا عللوا عدة تعليلات أنه لماذا هؤلاء تفردوا بهذه الخاصية، كانت لهم هذه الروح الخاصة، قالوا لأنهم علموا بأنهم يقتلون ويموتون ولا سبيل للنجاة فأقدموا على ذلك. لكن الذين كانوا يقاتلون مع النبي صلى الله عليه وآله كمثال، كانوا يخرجون معه وعندهم أمل للرجوع، يعني 50% احتمال موت وهناك احتمال أيضا حياة، ولذلك النبي ما أخبرهم قال يا فلان سوف تموت وأنت سوف تقتل أو كلكم تقتلون، ما أثر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أخبرهم بمصائرهم. كان النبي يشجعهم على الجهاد وكانوا يخرجون وكان كثير منهم عنده صدق، لكن هذه المادة في تاريخ النبي لم تكن موجودة، ولذلك قالوا امتاز هؤلاء الأصحاب على غيرهم، حتى ممن جاهد مع النبي صلى الله عليه وآله قالوا لهذه الحيثية، هذا رأي من الآراء، لهذه الحيثية أنهم قاتلوا ويعلمون أنهم يموتون، بل أن الحسين أخبرهم بالموت في ليلة العاشر من المحرم. لكن هل نستطيع أن نحصر هذا التميز في هذا التوجيه؟ طبعا لا، هناك توجيهات أخرى، مع أن هذا لا يبعد، لكن توجيهات أخرى أكبر وأعظم من هذا وأجل من هذا المعنى. ليست الغرض أنهم علموا بموتهم أو لم يعلموا بموتهم، ليست هذه الحيثية الحقيقية والباعث الأساسي الذي دفعهم للموت والشهادة، إنما الأمر يختلف. ودعونا نتطرق لبعض هذه الخصائص الباعثة الدافعة لقتالهم، لكن أحب أن ألمع وأشير إلى بعض الأقوال التي لا نؤمن بها ولا نلتقي فكرا مع كاتبيها، ومن توجهوا هذا التوجه نقول لهم عندكم شبهة وأخطأتم. البعض يقول أما البيت الهاشمي فكان سبب الاستماتة في الموت حمية، عندهم شنو؟ حمية. قالوا بعد إحنا ما نتمكن نشوف الحسين وحيد هو زعيمنا ورئيسنا وقائدنا وبعدين نتركه، يعني أخذتهم شنو؟ نخوة حمية شيمة. هل الدين يتعامل بهذا العنصر؟ يعني لرباه النبي صلى الله عليه وآله التربية القرآنية، هل هي تهدف إلى هذا المعنى؟ لا. طبعا الحمية والشيمة هذه تعتبر مسائل عاطفية، الدين قننها، الدين وظفها، يقول المفروض تكون أنت عندك شيمة، عندك غيرة، عندك حمية، عندك مروة، لكن متى توظف هذا؟ هذا يحتاج إلى جانب معرفي، كيف نوظف هذه النوازع العاطفية؟ في الجاهلية كانت وحشية، يتعاملون مع هذه العواطف بصورة وحشية، انصر عشيرتك ظالمة أو مظلومة، هذه حمية جاهلية. العاطفة، الإسلام يؤكد على العاطفة ولكن ما ترك العاطفة حيثما يشاء الإنسان بعواطفه، وإنما قنن العاطفة، هذب العاطفة، وجه العاطفة. المحرك لأصحاب الحسين، سواء المجموعة من الهاشميين، لم يكن المحرك هي الدافع الأساسي الحمية والشيمة، لا، إحنا مو جاي نتكلم عن مجموعة من البدو نخاهم الحسين وانتخوا، لا، إحنا نتكلم عن حركة قام بها مولانا الحسين فيها مجموعة معه من الأنصار عندهم وعي بما يفعلون وعندهم إدراك حقيقي بمشروع الحسين سلام الله عليه. ودعوني أتدرج معكم في الحديث أيها الإخوة الكرام، ماذا قال لهم مولانا الحسين في ليلة العاشر من المحرم؟ إمام الحسين خطب خطبة في ليلة العاشر من المحرم في أصحابه، وهذه الخطبة نقلت في المصادر التاريخية على أنهم قال هذا الكلام لأصحابه فكانت عندهم ردود فعل. ماذا قال الإمام؟ خليك وياي ومنتبه، وصلوا على محمد وآل محمد. الغرض من هذا الموضوع أن احنا نوظف عواطفنا توظيف صحيح في الحقل الاجتماعي، في الحقل الأسري، في الحقل الفكري، في العراك الموجود بساحتنا اليوم. عواطف نحتاج إلى تقنينها، ونحتاج إلى آلية ومنهجية لتقنين العواطف. هذه مدرسة مفتوحة، كيف احنا نقنن عواطفنا؟ أليس كذلك؟ نحن نحتاج إلى عاطفة مقننة. لو القضية تركت إلى عواطفنا، شو تصير القضية؟ كل واحد بيميل مع أخيه، كل واحد بيميل مع طائفته، كل واحد بيميل مع غير. المحرك ليست هي العاطفة، إنما هدف سامي ويوجد معرفة، بعد ذلك أوظف العاطفة في المكان الصحيح. هم مو معناته في كربلاء ما كان عندهم شيمة، ما كان عندهم نخوة، لا، الشيمة والنخوة جت تالي، لكن قبلها شيء. هم وظفوا الشيمة والنخوة في مكانها الصحيح، يعني توجد مسألة حاكمة على القضية العاطفية، ولم يكن هو الباعث الأساس. ولذلك حتى العلماء يناقشون في مقام النية، النية في العبادات، النية يوجد لها باعث، ما هو الباعث الحقيقي؟ بحث دقيق عند علمائنا حول الباعث لنياتنا، لابد يكون الواحد يتحقق من نيته، شنو الباعث فيها؟ مولانا الحسين عليه السلام جمعهم، وهذه الرواية عن مولانا السجاد عليه السلام، يقول أبي جمع أصحابه في الخباء في الخيمة، يقول فجئت أسمع ما يقول. قال سلام الله عليه أن مولانا قد قال لأصحابه أما بعد. طبعا في بداية الخطاب النبي الإمام سلام الله عليه حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي وآله. فقال سلام الله عليه أما بعد فإني لا أعلم أصحابا أولى من أصحابي ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي، فجزاكم الله خيرا، ألا وإني قد أذنت لكم فانطلقوا جميعا. شوف، في حل ليس عليكم حرج مني ولا ذمام، هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي، وتفرقوا في سوادكم ومدنكم حتى يفرج الله، فإن القوم إنما يطلبوني، ولو قد أصابوني للهوا عن طلب غيري. يعني ملخص القول أن الإمام سلام الله عليه قال اذهبوا أنتم في حل وامضوا وما عليكم ذمام، وكل واحد يأخذ بيد رجل من أهل بيتي، لأنهم غرباء في هذا المصر وأنتم من أهل العراق، كل واحد يأخذ واحد من أهل بيتي، يلا طلعوا، هذا سواد الليل كالجمل، طلعوا، يعني اتخذوا الليل لخروجكم جملا، هو تعبير عند العرب يعبرون هكذا. فنفهم بأن الإمام سلام الله عليه أولا كان واضحا مع أصحابه، وبين بأنه المطلوب هو سلام الله عليه، وأنه لا يريد أن يبتليهم بهذه الطريقة، وكان صريح معهم. احنا تشوفون مثلا في المسائل العسكرية أحيانا تكون في قضايا خطرة، القادة ما يطلعون العسكر، وأحيانا يكذبون على العساكر في بعض الموارد حتى يوردوهم المهالك. وهذا يعطينا الإمام المنهجية الإسلامية الحقيقية في التعامل مع من هو معك، حتى وإن كان تشكيل عسكري، حتى وإن كان القضية فيها موت وقتال. الإمام محاط بآلاف الجنود محتاج إلى الناصر، وهو يقول حق اللي وياه روحه. يوجد إنسان كهذا؟ شوف عظمة هذا المولى، في موقف محتاج إلى ناصر، رجل عند نساء وأطفال وحوصر بما يقدر بثلاثين ألف مدججين بالسلاح، ومع مجموعة من الرجال، أعلى التقادير يقولون 100، أقل التقادير وصلوا إلى 72 مع الهاشميين كلهم. وفي مثل هذه الظروف الحرجة يقول روحوا تركوني لوحدي. هذا الرجل ضرب لنا أسمى الأمثلة في الصدق والوضوح، وأنه سلام الله عليه مثال أعلى في المقام. ولحن نعرف كما تقدم المسائل العسكرية المتعارفة في التاريخ وفي غيره، أنهم لا، الجندي ما يدري، تصدر عليه أوامر وأحيانا يكون في خطر ولا يدري، ومع ذلك يزجون به في الموت يروح. لكن مولانا الحسين سلام الله عليه خلاف ذلك أرواح. هذا الدرس الأول الذي استفدناه من مولانا الحسين، أمن الإنسان إذا كان مع مجموعة وعند غاية وهدف. أول عنصر يتعامل به مع هؤلاء الصدق والوضوح والأمانة معهم، إيضاح الأهداف، وأنا مثلا أحتمل بأن النتائج كذا. ولذلك قال الإمام هم يطلبوني أنا الموت، وإذا ظفروا بي أنا خلاص. وأكد على هذه القضية. تدرون الإمام الحسين خرج من مكة معه أكثر من 500 شخص، وصل في بعض المناطق وصل عددهم إلى أكثر من 2000. لما شاف اجتماع الناس عليه وقتل مسلم بن عقيل وجال خبر مقتل مسلم، قام فخطب فيهم، قال هذا رسولي مسلم قد قتل، وأنا لست مقبل على دنيا ولا على ولايات. وخطب في مكة وقال كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات، أكون واضح معكم. ثم أمن هؤلاء، لاحظ مستوى التفاعل مع الحسين، وندرس العبارات دراسة دقيقة بحيث نفهم أن هؤلاء دافعهم مع الحسين فعلا هي المقدم، العاطفة أو المعرفة، أو يوجد عندهم مقدار من العلم يتعاطونه مع أبي عبد الله يتعلق بالدين والمعتقد، ذولا وعات ولا شنه؟ فقالوا، طبعا جاءت أجوبتهم مختلفة، ولكن كل من نقل تلك العبارات أكدوا على بعض النقاط، وتجتمع بعض تلك العبارات في معنى واحد، لكن أنا لخصت، قمت بعملية تلخيص واخترت ما أجمعوا عليه في كلماتهم عليهم السلام. سعيد بن عبد الله الحنفي، أنتوا تعرفون من هذا سعيد بن عبد الله الحنفي؟ سعيد بن عبد الله الحنفي أيها الأخوة الكرام أخواتي المؤمنات، لما حضر وقت الصلاة، سعيد بن عبد الله الحنفي، وأراد الإمام يصليها صلاة خوف، هذه صلاة خاصة للحروب عند الخوف، جاءوا جماعة يقفون يحمون الحسين لأنه لا يأمن حتى في صلاته يأتيه سهام. وقف هذا سعيد يقي الحسين السهام بصدره ونحره، شوفوا المناطق الحساسة هذه، بصدره ونحره، يعني أي سهم يأتي للحسين يتلقى بصدره ونحره، وظل متماسك إلى أن قضى الحسين الصلاة، سقط بعد ما تحمل، وبه رمق. قال يا ابن رسول الله أوفيت؟ وفيت بحقك؟ لما يتكلم أوفيت شو يقصد من كلمة أوفيت؟ يعني لك علي حق وفيت أنا به، وهذا الحق هو إلهي، ليس حق اجتماعي، هذا حق إلهي. الإمام الحسين سلام الله عليه لا ابن عمه ولا ابن خاله، هذا حنفي وذاك هاشمي،
الصلة بينهما حتى يكون المسألة فيها وفاء بحق. شنو الرابط؟ مسألة دين وعقيدة. أوفيت يا ابن رسول الله؟ قال نعم، وأنت أمامي في الجنة وقرأ النبي جدي عني السلام وقل حسين في الأثر. حسين جاي. إيش قال هذا سعيد بن عبد الله الحنفي عليه السلام؟ قال والله لا نخليك، لما سمع خطبة الحسين قال والله لا نخليك حتى يعلم الله أننا قد حفظنا وصية النبي فيك. إذن يتكلم عن شنه؟ يقول أنا دافعي في قتالي دونك يا حسين باعثه ليس أمر عاطفي، إنما أمر أنا ملتزم به عهد، وهي وصية من رسول الله في أمته صلى الله عليه وآله وسلم. أي وصية هذه؟ يلا شباب، أي وصية؟ شنو الوصية اللي كانت من رسول الله للحسين صلى الله عليه وسلم؟ الله يعني ما هي أي وصية هذه؟ ما هو التراث الذي تركه النبي؟ ما هو التراث الذي أوصى عليه النبي؟ ما هي آخر وصية أوصى بها النبي؟ أريد أن أسمع منكم ماذا؟ أي وصية هذه التي يشير إليها سعيد بن عبد الله الحنفي؟ أي وصية؟ إني مخلف فيكم الثقلين، طاب الله وعترتي، لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما. اتصال الأئمة عليهم السلام بالقرآن اتصال موضوعي، اتصال حقيقي، اتصال عقدي. إمام إلى جانب كتاب يطبقه في مقام الدعوة، في وظيفة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن يقول له أنا أصلا دافعي في فدائك والقتال معك، مو قضية عاطفية جايين يجلون مواقفهم. يقول هذا إنما تطبيق وعهد مع رسول الله أنه أوصى بكم، والقضية هنا دينية وليست عاطفية. هلال بن نافع ماذا قال؟ قام هلال بن نافع سلام الله عليه وقال والله ما كرهنا لقاء الرب، وإنا على نياتنا وبصائرنا، يعني بصيرة يعني معرفة وفهم واضح، نوالي من والاك ونعادي من عاداك. هذا الرجل جاي يتكلم عن عنصر شنه؟ عنصر الولاء والبراء الذي جعله الله ركيزة أساسية في تعاطينا مع الإمام. زين، موال من واليتم، مبغض لمن أبغضتم. جميع من فسر هذه الآية من علماء المسلمين شيعة أو سنة فسروا هذه الآية في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إلا من أتى الله بقلب سليم، قالوا أن يأتي الله بولاء لأولياء الله وبراء من أعداء الله. ما يريد الله براء من دون ولاء، ولا يريد ولاء من دون براء، وإنما ولاء وبراء. وهذه المسألة مو مكتملة حتى عند بعض الشيعة، وهنا تعتبر من العناصر الأساسية التي نتعاطاها مع الإمام، لأنه لا بد من وجود حاجز نفسي بيننا وبين من يحارب الدين. ليش؟ حتى لا تتكرر نسخة هذا الإنسان في المجتمع مجددا. إذا طبعت العلاقة مع الإنسان الذي يظلم، إذا طبعت العلاقة مع الإنسان الذي يعتدي على حقوق العباد، معناته سوف يكون الاعتداء أمر طبيعي. ولذلك الولاء والبراء يعطي مدرسة من هذا النوع، خلق الحاجز النفسي بيني وبين العدو لله ولرسوله ولأهل البيت. موال لمن واليتم، مبغض لمن أبغضتم، محب لمن أحب فاطمة سلام الله عليها. أليس نقول في زيارتنا ذلك؟ يلي تزورون المدينة أليس أنتم عندكم هذا العهد مع الزهراء سلام الله عليها ومع أهل البيت جميعا؟ نتعاطى مع المعصوم بهذا العنصر. ولذلك نأسف، أنا ذكرت في السنوات الماضية أنه يوجد هذا النوع من التطبيع. مثلا بعض المصادر الحديثية في الأوساط الإسلامية مع شديد الأسف عندما نراجع تلك المجاميع الحديثية، البعض يروي عن عمر بن سعد ويقول قاتل الحسين ثقة ثقة ثقة، ويجيبك راوي يروي حديث عن من؟ عن رسول الله، وهذا الراوي هو اللي قتل صبط النبي وريحانة النبي صلى الله عليه وآله. يصح هذا؟ في أروقة العلم التي نربي فيها العقول ونربي فيها الكادر الديني اللي المفروض يعلم الناس الموازين الصحيحة، ونقول له تعال أن قاتل الحسين يدخل في هذه المجاميع الحديثية ويدرسها الناس على أن الأمر طبيعي، وإذا سيد شباب الجنة هذا الذي هو قتله، وهذه الأحاديث من شأنها طريق يؤدي إلى الجنة، واللي يروي هذه المادة رجل قتل سيد شباب أهل الجنة. تطبيع العلاقة مع هكذا رموز أشخاص لا يقبله الله سبحانه وتعالى، وهذه هي الحكمة من إيراد بعض النصوص في الزيارات الواردة عن أهل البيت الذي فيها هذا المبدأ، مبدأ الولاء لأولياء الله والبراءة من أعداء الله، الغرض الذي أراده الأئمة من إيراد تلك النصوص لتوطيد هذا المعنى في نفوس الأمة، حتى لما الظالم يعرف بأنه هو شاذ الناس لا تتعاطى معه، هذه النسخة ما تتكرر في المجتمعات على كر الدهور والعصور. إذن إحنا لا يمكن نأخذ المسألة المتعلقة بالزيارات ونسلط الضوء على جزئية، لا، الأطروحة التي تتعلق بأهل البيت تعتبر مسألة شنه؟ مترابطة، نأخذها ككل ما نأخذ أجزاء، وإنما وحدة موضوعية فيما يتعلق بعقائدنا وارتباطنا بأهل البيت. هناك طاعة، هناك بيعة، هناك محبة، هناك ولاء، وهناك براء. هذه من شؤون مسألة الإمامة التي ندين بها مع أهل البيت عليهم السلام، وليست المسألة فيها تشدد، وليست المسألة فيها نوع من الغلظة على الإطلاق. الله تعاطى بهذا المعنى في القرآن الشريف. الله في القرآن أثنى على إبليس ومدحه، ولا سوال إبليس؟ الله مدح إبليس في القرآن؟ نجي نقول الله متشدد؟ بهذا اختار ما يريد يسجد لإبليس، لكن لا، هذا السلوك مرفوض من قبل الله عز وجل، ولكنه نجعل حاجز نفسي بين هكذا أناس، وهكذا هو منهجهم. إذن هلال ابن نافع في رده على ما خاطب به الحسين سلام الله عليه يريد أن يجلي هذا المعنى، والله ما كرهنا لقاء الرب، إنا على نياتنا وبصائرنا، يعني ذا بصيرة ومعرفة، عندي معرفة، نوالي من والاك ونعادي من عاداك. إذن الدافع في قتالهم مع الحسين قائم على منطلقات عقدية، منطلقات معرفية، عارف يقاتل مع من ولما يقاتل ولماذا اختار الموت في هذا الوقت ومع هذا الشخص وهو الحسين سلام الله عليه. الجانب المعرفي في اتخاذ القرار يعتبر قرار ناضج، اتخاذ الجانب المعرفي في اختيار الموقف أمر مطلوب عند الله سبحانه وتعالى. وكل أصحاب الأطروحات الاجتماعية التربوية الأخلاقية يقول لابد قراراتكم منطلقة عن شنه؟ عن مبادئ صحيحة، عن دعائم صحيحة. ولذلك أسألكم، مش كثر اللي يزورون الحسين سلام الله عليه؟ نقدر احنا نحصل اللي يزورون الحسين من الشيعة ومن غير الشيعة، لكن الإمام اللي يقول في الخبر زوره، يعني الزيارة ذات الطابع النوعي التي فعلا يريدها الله، ما هي؟ يلا أنت قول شني؟ من زاره عارف بحقه، معنى قدمت نقطة على نقطة، لأن هذا عارف بحقه تجي في كلمة آخر من أصحاب الحسين، مسلم بن عوسجة. تعرفون من هو مسلم بن عوسجة؟ مسلم بن عوسجة رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، عمره واصل إلى 80 عام، وجاء يقاتل مع الحسين سلام الله عليه. ماذا قال مسلم بن عوسجة؟ يقول: نحن نخلي عنك ولما نعذر إلى الله في أداء حقك، في أداء حقك. هنا تجي الزيارة، من زاره عارف شنو؟ أبي أسمع صوتك. من زاره عارف بحقه، أي حق هذا اللي لازم نعرفه؟ حق الحسين، حق أبوه، أبوي هو، أنا ابنه، أنا سيد، أنا هاشمي، شو وديني للحسين؟ ما هذا الحق الذي جعله الله علي؟ رجل من 1300 عام، ما هذا الحق الذي يكون هو علي إلى حد ألتزم بهذا الحق إلى الموت؟ شنو هذا؟ ما هذا الحق الذي يريده الله عز وجل منا لهؤلاء؟ إذن هذا الرجل مسلم بن عوسجة الصحابي الذي صحب النبي عند وعي وعند بصيرة وعند مقدار من المعرفة، أما ارتباط بالحسين إلى حد التضحية إنما هو أداء لحق. ما هذا الحق؟ حق الإمامة، أنه إمام مفترض الطاعة أولى بنا من أنفسنا. ثم تكلم زهير بن القين البجلي رضوان الله عليه فقال: فإذا نحن قتلنا كنا وفينا وقضينا ما علينا. يعني يقول علينا جملة من الحقوق والفرائض نؤديها اتجاهك يا أبا عبد الله. فعرفنا من تلك العبارات أنه حفظ الوصية وهو حديث الثقلين، أداء الحق وهو الإمامة، الولاء والبراء. هذا عقائدنا كلها. إذن اللي تكلموا في ليلة العاشر هذا عقيدته، هذا عقيدتنا في الأئمة وأهل البيت عليهم السلام. جابوا شيء جديد؟ ما جاءوا بجديد، لكن تفاعلهم معه أكثر من تفاعلنا، وصل إلى حد الصدق واليقين والإطمئنان إلى حد الموت والتضحية. حتى بلغ بالأئمة عليهم السلام أن الثناء على أصحاب الحسين أخذ مدى بعيدا. لما جينا نصوص الزيارات نجد الأئمة عليهم السلام يثنون على هؤلاء الأصحاب الثناء كله وعبارات جدا جليلة، حتى يبينوا ويقولوا للشيعة: اعرفوا هؤلاء الأصحاب ما كانوا عليه حتى نعطيكم مقداركم، مقداركم الحقيقي عند الله سبحانه وتعالى. شوف ماذا يقول الإمام سلام الله عليه في تعداد أو العبارات التي ساقها الإمام المعصوم في أكثر من زيارة، اختصرت فقط هذا المقطع يعني جبته منقط. يقول سلام الله عليه: ونعتهم بأنهم أولياء لله وأحباب لله، أصفياء لله وأوداء لله، أنصار لدين الله، أنصار لرسول الله، أنصار لأمير المؤمنين، أنصار لفاطمة، أنصار للحسن، أنصار لأبي عبد الله. ثم يقول لهم الإمام: بأبي أنتم وأمي، بأبي أنتم وأمي. الإمام نفسه يقول لهم: بأبي أنتم وأمي، فزتم فوزا عظيما، طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم. تالي يقول: فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. إذن دلالة على أن الإمام يجلي هذه الشخصيات، وأن هذا المقام الذي تبوؤوه بحيث أن الإمام يقول بأبي أنتم وأمي، أن الموقف الذي جاءوا به قائم على أسس صحيحة، قائم على دعائم صحيحة، قائم على سلسلة من المعارف والمعتقدات، عارف منهم الواحد، عارف بالحق. ولذلك حتى جاء الإمام وقال بأبي أنتم وأمي. هذا المقدار أيها الإخوة في هؤلاء الأنصار الذين جعلهم الله عز وجل في هذا المقام. إذن ألخص تقريبا يعني أصل الحديث وهذا، لكن ألخص. إذن الجماعة الذين قاتلوا مع الإمام الحسين سلام الله عليه، الدافع فيه ما هو؟ عندنا عدة قراءات. القراءة الأولى القراءة السلبية التي تريد أن تسطح المواقف من أهل البيت عليهم السلام، وتجعل بأن تلك المواقف للرجال الذين ناصروهم إنما يتعاملون مع الموضوع تعامل عاطفي مجرد من العلم والمعرفة، والحال أن النماذج الذين نصروا الحسين تعددوا في طوائفهم وفي توجهاتهم وفي أعمارهم وفي قومياتهم، وحدث ما شئت، اتحدوا على مبدأ واحد. الجامع هي هذه المعتقدات التي تربطهم بالحسين. واللي يجي لك غلام تركي من الترك تجيب أمه، أو يأتي هو إلى أبي عبد الله ويستأذن في القتال ثم يسقط، ويأتي مولانا الحسين يضمه إلى صدره ويضع خد الإمام على خده ويفتخر الغلام. أو تأتي امرأة أم عمرو بن جناد الأنصاري تقول ولدي نور عيني، كان أبوه سقط في المعركة، قالت أرأيت، شفت والدك شلون طاح مات في المعركة؟ قال نعم يا أم. قالت إذا مما وقوفك؟ اذهب وانصر الحسين يا نور عيني. وهي بنفسها اسمعوا يا أمهات كيف هؤلاء الأمهات يربون أبنائهم على حب أهل البيت عليهم السلام. ربطت السيف في وسطه وقالت اذهب وانصر الحسين، روح استأذن من مولاي الحسين. راح الغلام وقف على أبي عبد الله، الإمام يعرفه لأن هذا من الأنصار من أهل المدينة. قال سيدي إذن لي في القتال بين يديك. التفت إليه الإمام عرف، قال هذا غلام قتل أبوه في الحملة الأولى، رجعوه لأمه. أسرع وانكب على قدمي الإمام وهو يقول سيدي إن أمي هي التي ألبستني لامة حربي، أمي هي اللي لبستني سلاحي يا ابن رسول الله. قال ارجع لعلها تستأنس بك. رجع امتثالا لأمر الإمام، شافت أمه قالت أراك رجعت يا نور عيني لعل مولاي استصغر سنك، ادنوا مني يا نور عيني. دنا منها، قامت رفعت ثيابه ثوبة طويل، ترفع ثيابه وتحزمه وتأخذ السيف وتعقد الحمايل حتى لا يشوف الحسين صغير. شوف شوف الإعداد والاستعداد والفناء لله. وجاءت تمسكه بكتفيه، وقفت على أبي عبد الله، قالت يا ابن رسول الله أتثكل فاطمة في ولدها ولا أثكل في ولدي؟ يعني الزهرة تفقد ولادها وحبيبها وأنا ما أفقد ولادي. قال لها الحسين جزاكم الله خيرا، تقدم. فتقدم وهو يقول أميري حسين، هذه القصيدة الخالدة احفظوها أيها الشباب، احفظوها أيتها الأمهات. أميري حسين، أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير، علي وفاطمة والدة. هذه صورة من الصور، الآن ننقل صورهم هؤلاء كيف مثلوها في ساحة المعركة، جسدوا الولاء في هذه المواقف الجليلة. تقدم عبد أسود يقال له جون مولى أبي ذر، وقال سيدي إذن لي في القتال. قال يا جون إنما تبعتنا لطلب العافية، فلا تبتلي في طريقتنا وأنت في حلم يا جون. وإذا بجون دموعه تجري على خده وهو يقول سيدي أنا في الرخاء ألحس قصاعكم وفي الشدة أخذلكم، لا والله لا أفارقكم حتى يختلط دم هذا الأسود مع دمائكم. مولاي إن لوني لأسود وحسبي للئيم وريحي لنتن، تنفس علي بالجنة يطيب ريحي يبيض وجهي. رفع الإمام يدي قال اللهم بيض وجهه وطيب ريحه وعرف بينه وبين أوليائك. بمعنى الحديث يقول الرواة لما صرع هذا الغلام كل من مر بمصرعه يشم منه رائحة كالمسك، ونور يشرق من وجهه. وهذا جو ما اكتشفوه إلا بعد أيام كثيرة لما دفن أنصار الحسين، هذا نسي وجعل الله هذا النسيان له كرامة. ما اهتدوا إليه إلا بريحه الطيب، جاءوا ودفنوا ألحقوه بالشهداء. شو يقول ابن فاز؟ شو يقول ابن نصر؟ يقول فازت عبيد بها ومينها خابت أحرار، ومينهم نصارى والسعد سواهما نصار. وجيلك وهب بن حباب الكلبي كان نصرانيا فأسلم على يد الإمام سلام الله عليه، هو مع أمه وزوجته، ويأتي يريد أن يذهب إلى المعركة، تتعلق به زوجته تقول لا تدعني أرملة بين النساء، تلتفت إليه أمه تقول دعها ولا تلتفت إلى كلامها، ولدي بيض وجهي عند فاطمة. شوف الأمهات شلون، أخوات المؤمنات هكذا الأمهات يربون الأولاد على حب أهل البيت عليهم السلام. ثم بعد ذلك يذهب يقاتل، وإذا به يسمع امرأة تنادي من خلفه وهب نور عيني قاتل دون الطيبين. يلتفت وإذا زوجته، قال الآن كنت تنهيني عن القتال والآن جئت تشجعيني عليه؟ قالت يا وهب لا تلومني، إني سمعت الحسين ينادي واقلة ناصرة. أنتم أنصار قولوا لبيك يا حسين، هكذا. ثم قاتل حتى ارتث بالجراح وكان شجاعا، رجع إلى أم قال يا أم رضيتي عني؟ قالت لا والله لن أرضى عنك حتى أراك مضمخا بدم الشهادة، بيض وجهي عند فاطمة يا وهب. ثم لما قتل رموا برأسه نحو الحسين، فجاءت تحمل الرأس وقالت إنا قوم لا نسترد ما وهبناه لله، وأخذت برأسه ورمت به نحوهم، وعادت إلى الخيمة وأخذت عمود فأرجعها الحسين سلام الله عليه. هكذا كانوا في كربلاء. ثم بعد ذلك يأتي زهير ويضرب على منكب الحسين اقدم هديت هاديا مهديا، اليوم ألقى جدك النبي وحسنا والمرتضى عليا، وذو الجناحين فتى كميا وحمزة الشهيد الحيا. فقال الحسين تقدم وأنا ألقاهم على أثرك. وهكذا كل واحد يسقط تلو الآخر. وسقط الصحابي الجليل مسلم ابن عوسج الأسدي، فمشى إلى مصرعه الحسين مع حبيب، فقال له حبيب يا ابن العم أوصيني بما أهمك، وهو في الرمق الأخير وإذا به يرفع يده ويشير إلى الحسين يقول أوصيك بهذا، أوصيك بهذا قاتل دون حتى تموت، وصلات يا بن ظاهر منيت، ما وصيك بعيالي وبيتي، ولا تحفظ أولادي وثنيتي، إن كان نيتك مثل نيتي أريد أنك تجاهد سويتي، بالحسين وعيال وصيتي. نعم اعدد نفسك لمولاك الحجة، لأنه أيضا سوف يكون غريبا وينادي ألا من ناصر ألا من معين. أنت اهتف وقل أميري محمد ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير، علي وفاطمة والداه، فهل تعلمون له من نظير؟ ثم تقدم الأصحاب الرجل بعد الرجل، يسقط الرجل بعد الرجل، حتى تقدم حبيب. طبعا حبيب لازم نخلي له تحية خاصة. حبيب بن مظاهر جاء إلى كربلاء وأشرف عليها، فقال الحسين قوموا واستقبلوا حبيبا. هذا شيخ الأنصار، صحابي عمره أكثر من 80 سنة أو إلى 90 سنة، وعالم فاضل، عالم يختم القرآن في ليلة واحدة. فقال الحسين: قوموا واستقبلوا حبيبا. وأفرد الحسين له راية خاصة وأطل بمحياه على كربلاء. يلا كلنا أيها الإخوة نحيي حبيب بهذه التحية. لما أشرف على كربلاء نادى الحسين بالفتيا: قوموا واستقبلوا حبيب. وكانت راية قد أفردها الحسين خاصة لحبيب عليه السلام. ما حلا ذيك الشماي يوم كربلة كربلة، ما حلا ذيك الشماي يوم طبت مرحبا يقل الشهيد وزينب تقل له هلا يا حبيب ابن البتولة لا تخلي يا حبيب انظر وعاين هل عساكر والقولو لا تخلونه بحيرة. هالله هالله من سمع ندهة الحورة جذب سيفة وجرد قالها: يا زينب أنا عبدكم مهجتي لكم فداء. والله يا ابو السجاد ما فارق جمال روحي ومالي والأهل كلها فداء. كل شيعتك تفنى ولا تهتك. فتقدم أصحاب الحسين عليهم السلام يقاتلون، فجعل يسقط منهم الرجل بعد الرجل، فمن جل الغبار إلا عن 50 صريع من أصحاب الحسين. ضرب الإمام بيده المباركة على شيبته الشريفة وقال: اشتد غضب الله على اليهود إذ جعلوا له ولدا، واشتد غضبه على النصارى إذ جعلوه ثالث ثلاثة. ثم تقدم حبيب عظم الله أجوركم وحمل على القوم وهو يقول: أنا حبيب وأبي مظاهر وفارس الهيجاء وليث قسور. فحمل عليه رجل من تميم عظم الله أجوركم وطعن حبيب في خاصرته. ألا من مناد وحبيبا ومصيبتا. وحمى عليه رجل آخر ضربه بالسيف على رأسه فهوى على الأرض على وجهه. ألا من مناد وحبيبة. فمشى الحسين إلى مصرعه وقال: رحمك الله يا حبيب، لقد كنت عالما فاضلا تختم القرآن في ليلة واحدة. وما زال أصحاب الحسين يبرز منهم الرجل بعد الرجل حتى قتلوا جميعا. ألا من مناد ومصيبة. عندها نادى الحسين: ألا من ناصر ينصرنا. لبيك أبا عبد الله. ألا من ذاب يذب عنا. لبيك أبا عبد الله. وإذا بالعقيلة تنادي تنادي: يا خويا وما لك معي وقومك على الغابرة مطاع. أنا منين أجيب المرتضى من
عن كربلا يا بغبت وفزعة وفرج فزعة على حسين أنا من مناد وحسينا هذا الرمح بفادة بفادة تثنى وهذا وهذا للنشاب بصدره بصدره إله رنة وهذا الخيل صدره ربرضا لما رأى أصحاب الوفا قتلوا يا الله اللهم إنا نسألك ندعوك نتوسل إليك بمحمد وآله صل على محمد وآله اللهم شاف المرضى في جميع الحوائج لا سيما قلدون الدعاء جماعة الحضور احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم المؤسس تقبل منه بأحسن القبول لجميع ذلك وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان سيما العلماء أرواح الشهداء المباركة الفاتحة مع صوم إن شاء الله غدا بركة على سفرة العباس سلام الله عليه الفاتحة مع الصلوات.